أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وخاتم المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله حجج الله على عباده المرضيين، وبعد، بماذا أمر الرسل؟ قد يكون تعبيري ليس دقيقا، لكن من أجل بيان أقول ما هي مسؤولياتهم إن صح التعبير، ما هو دورهم، والدور الذي من بعدهم قام الأئمة بنفس الدور، ومن بعد الأئمة عليهم الصلاة والسلام لابد أن يقوم الفقهاء بنفس الدور، ولكن بصورة أخرى. أول شيء تلاوة القرآن، اقرأ القرآن. ثاني شيء تزكية الناس. ثالث شيء تعليمهم القرآن وتعليمهم الحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي أربعة لا ننساها: الكتاب وهو القرآن لابد أن تتلى آياته، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أعظم التالي القرآن، يقرأ القرآن بالليل وبالنهار وعلى الناس، يتلو عليهم آياته، يبلغ. ومن ثم التزكية. ما هي التزكية؟ التزكية نوعان. نوع من التزكية كلمات عامة. نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عنده وصايا، وصايا لأبي ذر بن مسعود الإمام علي، وصايا عامة للأمة، إلى الآن موجودة هذه الوصايا، ويتزكي الأمة، هي أشبه ما تكون بغيث الذي ينزل من السماء، الأرض المستعدة الطيبة تستقبل هذا الغيث وتستفيد منه. ولكن هناك نوع خاص تزكية الحواريين. كل نبي عنده حواريين تقريبا، النبي عنده أصحاب مختصين، وكل إمام تقريبا عنده حواريين، والعلماء كذلك، يعني نخبة من الناس، النبي والأئمة والعلماء يفرغون جهدهم في تربيتهم وتأديبهم وتزكيتهم، ومن ثم تحويلهم إلى المجتمع ليكونوا قادة. ولعل هذا المعنى في بعض الأحاديث عن الإمام المهدي سلام الله عليه: إن الله أدب نبيه فأحسن تأديبه، وهو أدبني وأنا أؤدب المؤمنين. تأديب. مما يذكر في التاريخ شيء غريب، أن سلمان المحمدي الذي سماه النبي بأنه منا أهل البيت سلام الله عليه، هذا سلمان حينما كان يمشي وراء الإمام المؤمنين، طبعا سلمان رجل كبير في السن، والإمام علي في فترات شبابه، بس سلمان يمشي وراء الإمام ويضع رجله في مكان اللي قدم الإمام يوضع بالضبط نفس المكان، يعني هكذا يتبع، وكأن هذا نوع من اتباع الفصيل لأمه. هذا التأديب في سيرتهم، يعني سيرتهم تجلي لسيرة الإمام. هؤلاء الحواريون كلماتهم، سبحان الله، الآن في علم النفس يقولون كأنه بعض الأحيان واحد يمثل شخصية واحد ثاني مع الزمن يصير تقريبا شبهه، كثرة ما يهتم بأن يشوف ملامحه يشوف كذا، وهذا فيه بحث طويل الآن وقت. هذا التزكية يزكيهم. بعد ذلك يأتي دور تعليم الكتاب، تعليم الكتاب، بيان الكتاب، كتاب قرآن لم ينزل كألواح، لا، الكتاب نزل على النبي ليبينه للناس، يبينه للناس، يعلم الناس. النبي بيّن، الأئمة بيّنوا، ما وصل إلينا من بيانهم لعله هذا شيء قليل، لعله شيء قليل، يتبينه للناس، بيّنه بكلماته، بيّنه بسيرته، بيّنه بوصاياه، بيّنه. وربما بعض الكلام اللي بيّنه الإمام أو النبي لم يوصله إلى الآية القرآنية، ما يقول هذه الآية تدل على ذلك، لكن حينما بيّن مثلا في العدالة، حينما بيّن النبي وأهل بيته ملامح العدالة الواجبة، شئنا ما أبينا، هذه الملامح هي تفسير لقوله اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني هذا مرتبط بده. وأما الحكمة فقد سبق وأن بينا، وإن شاء الله في المستقبل أيضا نفصل الحديث. الأئمة بعد النبي بينوا الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي الحقائق التي يحتاجها الناس في حياتهم، وربما ما بها بيان تفصيلي، وإنما بيان بالإجمال، بيان بالحقائق الكبرى بيانها، ثم الناس يستنبطون منها. واللي الأئمة بيّنوا علينا بإلقاء الأصول، وعليكم أن تفرعوا الأصول، يبينها الإمام، والتفريع أي أن هذا الأصل العام يتقسم على حقائق صغيرة، هذا من عمل أصحاب النبي وأهل بيته عليهم السلام، عليهم الصلاة والسلام جميعا. هذه نقطة الحكمة. ونحن هنا نحتاج إلى بعض البحث في هذه النقطة، ودور الأحاديث نبينه ضمن مجموعة من البصائر. البصيرة الأولى أساسا ما هي السنة؟ نقول الكتاب والسنة، فما هي السنة؟ السنة هي الروايات المأثورة عن النبي وعن أهل البيت المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وعن الصديقة طاهرة فاطمة الزهراء سلام الله، هذه السنة. وربما السنة تأتي ليس من بيانهم وإنما من سيرتهم، يعني إقرارهم على شيء. وربما لا بيان ولا سيرة، ولكن فهمنا من ظاهرة معينة أنهم يريدون ذلك، وهذا يرتبط ب ما نتحدث عنه لاحقا حول الإجماع والشهرة. الإجماع يعكس كلام المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وهذا أيضا جزء من السنة، لأنه في النهاية نحن نفهم كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، سنتهم، سيرتهم، إقرارهم بشيء بطريقة أو بأخرى. إذا عرفنا مرادهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني مراد النبي وأهل بيته، هذا يتشكل عندنا السنة. نحن الآن في غنى عن الحديث بأن الكلمة التي قيلت حسبنا كتاب الله، هاي الكلمة اليوم لم تعد لها قيمة لا عند هذا المذهب ولا عند غيره من المذاهب. لفترة منعوا نقل الحديث عن النبي، ولكن الآن ماكو إنسان مسلم في هذا العالم كله لا يؤمن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخذ منها نبراسا لحياته. لذلك نحن لا نكرر هذا الكلام، هذا الحديث قد ربما كان في يوم من الأيام الأحاديث التي تناقش ويجادل الناس حولها الآن لم تعد لها قيمة. السنة، كلمات أهل البيت كذلك. هناك بعض الناس اللي يحاولون الانتقاص من كلمات أهل البيت ببعض مثلا هذا السند ضعيف وهذه الرواية ما معلومة ومجملة وكذا كلام. لما واحد يدقق يشوف هذا الكلام ليس في ميزان العلمي له قيمة، في الميزان العلمي ما في قيمة، لأن الفقهاء خلال ألف سنة، تعرف ألف سنة يعني شنو؟ أكثر من ألف عام محدثون الفقهاء كبار الأدمغة المستضاء بنور الدين، كان شغلهم مشاغل حول السنة، حول روايات أهل البيت، التعديل والتجريح وبيان السند. والآن أصبحنا إحنا في وضع الحمد لله نستفيد من جهودهم الجبارة في هذا المجال. استفد واحد عنده إشكال على كلمة هنا كلمة ذلك، هذا ما له قيمة. روايات أهل البيت نور، كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير، الله أكبر. هاي كلماتهم في وصاياهم، كلماتهم في الأدعية المأثورة عنهم، كلماتهم في الروايات التفصيلية في الفروع، كلها نور. وبصراحة أنا أعتقد أن ما بيّنه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا يكفي الأجيال اللاحقة، يمكن آلاف السنين تجي وتروح والناس يستفيدون من مائدة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والكلمات المضيئة. يعني إحنا ما استفدنا، أنا عن نفسي أحكي، أنا ما استفدنا من كلمات أهل البيت إلا شيء اليسير. هاي الأدعية، كل دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة، دعاء الإمام زين العابدين في يوم عرفة، دعاء أدعية أهل البيت، دعاء الصباح، دعاء الكميل، هاي الأدعية مخازن، معادن، وصاياهم. لكن خوب نحن اللي نقدر عليه بمقدار ما أوتينا من الوعي، كما قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الكميل: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. نحن هالمقدار وعاءنا، يعني بقد طاستي أشيل الماي من هالبحر، هذا بقد طاستي، بقد قدرتي على الأخذ، مو كل شيء. هذه البصيرة الأولى. البصيرة الثانية، السنة أو الروايات والأحاديث فيها محكمات وفيها متشابهات. المحكمات هي الأصول، وسبق وأن بينا أصول العلم وجوامع العلم اللي عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام مستوحاة من الرسول ومن نفس الأصول في القرآن، وهم بيّنوا ذلك، وأيضا من العقل الذي يتصل بنور الرب، يعني عقل النظيف، العقل اللي بعيد عن الهوى، العقل الذي الله سبحانه وتعالى زكاه بالتربية الدينية. هاي كلها يصدق بعضه بعضا. هذه أصول وجوامع العلم. ومن بعد الأصول به روايات حول الفروع. روايات الفروع عادة روايات يسأل الراوي عن مسألة معينة، 30 سنة، ولعله في كل سنة كان يحج يسأل الإمام سلام الله عن أحكام الحج وما تخلص. هي فروع، والفروع ما تخلص، لعلنا نسميها متشابهات. يقول يا ابن رسول الله أنا 30 سنة أسألك ما خلصت الأحكام. الإمام يقول له هذا الحج، هذا البيت كان يزار قبل آدم 2000 عام، شلون مسائل تخلص في 30 سنة؟ 30 سنة. ومثل هؤلاء الكبار عظماء، أصحاب العلم عظماء، الواحد منهم جبل، لكن حينما نجعلهم ونقيسهم بالنسبة للأئمة عليهم الصلاة والسلام هم وضع يختلف. يعني نور الأئمة كان يطغى عليهم، يصير حسب تعبيره تحت الشعاع، لكن كل واحد منهم عظيم، كل واحد من عندهم، خصوصا ما أشار الأئمة إليهم أولئك الخمسة اللي بيّنه الإمام الصادق سلام الله عليه، مثل زرارة وأبو بصير. المهم عندنا أن هذه المسائل الفرعية، هذه المسائل جزء من السنة الشريفة. هذه المسائل الفرعية هاي البصيرة الثالثة خلي أبينها، وربما ندع الحديث في وقت آخر. البصيرة الثالثة إخواني أن هناك بعض الروايات وردت بصورة ولائية. ماذا تعني هاي الكلمة؟ تعني هذه مسألة خاصة بالشخص، بهذا الشخص اللي يسأل الإمام، ما نقدر نعممه. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقود الحرب شخصيا، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هنا على هذه الثغرة أنت أقعد مع جماعتك، هنا أنت أوقف. هاي مسائل نسميها ولائية، يعني لأن النبي كان وليا للأمر وكان قائدا فعليا فأمرهم. هذا لا يعني أن غير أيضا يقعد نفس المكان. فد واحد من عرض الناس يقول أنا بطيخ ما أكل. ليش؟ هل النبي ما أكل بطيخ؟ حسب الله البطيخ معنى الرقي. وقال لا، النبي أكل البطيخ، عندنا رواية، بس ما أدري شلون أكلها، شلون أكل ما أدري، لذلك أنا ما أكل بطيخ. هذه نوع من، يعني ما أدري يسمي، نوع من التحديد في الفكر. حينما النبي أكل البطيخ وما بيّن كيف لازم يأكل البطيخ، إحنا بحريتنا، أبهم وما أبهم الله، أنتم في سعة من الأمر، ما دام ما تعرفون امشوا، الناس في سعة ما لا يعلمون. إذن هذه الروايات قليلة عادة عند النبي، وربما في عصر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فيما يرتبط بالنبي هو الرواية أن النبي في عودته من خيبر شاف قسم من الناس كانوا في شدة من الجوع فذبحوا الحمير. النبي قال هذا الحمير لا تأكلوا لحم الحمير، لأنه إذا كانوا يأكلون لحم الحمير هؤلاء ما كان عندهم مركب يركبون به يرجعون المدينة. فبعضهم قالوا إذن مكروه أكل لحم الحمير، ممكن مكروه لكن مو هالرواية. روايات الأمير المؤمنين سلام الله عليه بعضها من هذا النوع يصفها بعض الفقهاء يقول قضية في واقعة، يعني قضاء في قضية معينة مو عامة. لكن في عصر الأئمة عليهم الصلاة والسلام لم نجد مثل هذه الروايات، ربما نادر جدا. إذن الروايات اللي مأثورة عن أهل البيت نعمل بها أساسا، نعمل بها ولو كان في الفروع. ليش؟ لأن هناك قاعدة عامة اسمها قاعدة الاشتراك، يعني أيضا هناك كلمة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حكمي على واحد كحكمي على الجميع، تعبير آخر النبي يقول الإمام لما يعطي رأي لأحد الرواة في مسألة مو فقط إلى الكل. طبعا إذا خالفت هذه الرواية المباني العامة الأصول العامة ذاك اليوم الأمر يختلف، وهذه بصيرة بينتها. هناك بصائر أخرى إن شاء الله نبينها في البحوث القادمة بإذن الله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.